بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني عن مالك بن أنس وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه، وكان يفضل أن يقرأ عليه، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان ويقال الزيات واسمه عبد الله، اسمه ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قوله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة. وغسل الجنابة جاء وصفه في حديث عائشة وحديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه ثم يفيض الماء فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وثم يفيض على أو يأخذ حفنة من ماء فيجعلها على شقه، على شق رأسه الأيمن، ثم حفنة يجعلها على الشق الأيسر من رأسه، وفي الثالثة يجعلها على رأسه، ويخلل بأصابعه شعره حتى يصل الماء إلى أصول شعره، ثم يفيض على الشق الأيمن من بدنه ثم الأيسر. وفي حديث ميمونة تأخير غسل القدمين إلا بعد الغسل. هذه هي الكيفية المستحبة. ولو أن إنسانا أفاض الماء على بدنه وأفرغ الماء على بدنه ولم يقدم بين يدي غسله وضوءا أجزأه ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لذلكم الرجل الذي أصابته الجنابة بسبب أنه فتأخر عن الصلاة لأنه لم يجد ماء يغتسل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتيمم وعلمه التيمم، فلما جاء الماء أعطاه دلوا من ماء وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك. حديث عمران. فقوله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة. ثم راح، أي إلى المسجد. أي في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، والبدنه مما يتنافس فيها العرب لعظمها وبدانتها، وقيل لها بدن لبدانتها ولضخامتها، وهي أفضل ما يهدي به العبد ويضحي لكثرة لحمها، وهذا الذي عليه الجمهور. ويليها في الفضل البقرة، ويلي ذلك في الفضل الغنم، شأنها وضأنها ومعزها، والضأن أفضل وأزكى لحما. قال: فكأنما قرب بدنه، والبدنة الجيدة كثيرة الثمن، فإذا بكرت في الساعة الأولى في الصباح الباكر فكأنما قربت بدنة، وتصدقت بها وجعلتها لله تبارك وتعالى. أحدنا لو قيل له إذا بكرت نعطيك 50,000 أو حتى 10,000 أو نحو ذلك، لرأيت المسجد كضيضا من الزحام بعد الفجر، بعضهم يغتسل ربما يصلي الفجر ويتسابقون على الغسل، وامتلأ المسجد بالناس من أجل شيء يسير من الدنيا. كيف لو قيل لأحدهم سنعطيك ثمن بدنه نحو 2,000,000 في عملتنا الآن، البدنة الجيدة أو قريبا من ذلك، كان الأمر أجل من الصورة الأولى. والآن هذا الفضل كثير من الناس يفرط فيه، لأن كثيرا من الناس صارت المحسوسات تحركه، ونحن نؤمن بهذا أنه يجد من الأجر أجر من قرب بدنه عظيمة. قال: ثم راح، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة عظيمة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. أقرن وصف بالأقرن لأنه الأكمل والأحسن، ولأنه أكثر لحما، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فإذا دخل الإمام المسجد فلا يعني يكتب اسمه، ولا أيضا يظفر بهذا الفضل المذكور في الحديث لأنه تأخر. وفي الحديث الآخر أن الملائكة أن يوم الجمعة على أبواب أو يكون على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، ملائكة بصحفها تكتب الداخلين من يدخل، فلان ابن فلان دخل في الساعة كذا، ثم فلان ثم فلان ثم فلان. ملائكة الله مكلفون بكتابة أسماء المصلين عند دخولهم المسجد يوم الجمعة، وإضافة إلى هذا الفضل الذي يجده الداخل، إلى هذا الفضل المذكور في حديث أبي هريرة في من يبكر ويأتي قبل دخول الإمام المسجد قبل صعوده المنبر أنه يظفر. من هذا الفضل بقدر تبكيره. فإذا دخل طوات الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، لا يكتب اسم الداخل ولا يظفر بهذا الأجر المذكور، فاته خير كثير. والذي يبكر يا أخوان كم يقرأ من القرآن، يراجع ويقرأ قرآنا ويصلي ما كتب له، ويكون في الصفوف الأول ويدنو من الإمام، وكم من فضائل يكتب اسمه في صحف الملائكة، هذا شرف عظيم وفضل عظيم لمن وفق ومن وفقنا. فإذا بالغ الإنسان في التبكير ومشى ولم يركب كان أجره أعظم، قل من يعمل بتلك السنة المذكورة في حديث أوس بن أوس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي بالغ في التبكير ومشى ولم يركب، يمشي إلى المسجد مشيا بقدميه ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع وأنصت، كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها، كل خطوة فضل عظيم، فضل عظيم، كتب له أجر سنة قيام وصيام. فبعض الإخوان وجدناهم في الحرم كان يأتي من أماكن بعيدة حتى يصلي في الحرم على قدميه، في وسعه أن يركب، لكن يريد احتساب هذا الأجر، يفطر مباشرة، يغتسل بعد الفجر ويأتي مشيا ويرجع كذلك، المسافات هنيئا لمن احتسب. فهذه سنة قل من يعمل بها. وأعلم أن بعض الأخوان كان يختم المصحف في الجمعة، يصلي الفجر ينام مبكرا من الليل ثم يصلي الفجر يرجع مباشرة يغتسل ويأخذ فطوره معه أو يرسل له بعض الأولاد ويتقدم المسجد يصلي الفجر، يعني يصلي يدخل يصلي ركعتين وفي الصف الأول قرآن مع زميله يتسامعان، فما تغرب الشمس إلا وانتهوا من المصحف تسميعا وحفظا. فهنيئا لمن كان هذا شأنه، يضفل بأجر التبكير، وأيضا يستغل وقته في الصلاة وفي قراءة القرآن ومراجعة القرآن. وإن جاءه بعض الناس الإنسان يجاهد نفسه. فالدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، الله خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنعمل، وفي الآخرة نحصد ثمار هذا العمل من خير أو شر. فنحن في دار سباق وعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والأجر على قدر النصاب والاحتساب. والإنسان حتى وإن تعب يجد راحة لا نظير لها، يكون منشرح الصدر بالعمل الصالح. فإذا شعرت من نفسك ضيقا وكآبة اقبل على ربك، اقبل على الاستغفار، اقبل على قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى الأعمال الصالحة، ينشرح صدرك ويذهب ما بك من الغم ومن الهم ومن واكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تستريح تستريح وتؤجر أجرا عظيما. وهذا من أسباب حسن الخاتمة لمن صدق وأخلص. وأيضا يتولى الله الدفاع عنك أيها العبد المؤمن، إذا تكالب عليك الخصوم والأعداء وكثر عليك الأعداء، اعلم أنك أتيت بسبب ذنوبك، قد يسلط الله عليك. وأيضا بسبب الذنوب ينقلب الصديق عدوا والمحب مبغضا، وتجد أثر المعصية كما قال بعض السلف: إني إذا عصيت الله وجدت أثر ذلك على دابتي وعلى امرأتي. تجد أثر المعصية حتى في أهلك، تجد منها نشوزا وربما كلاما سيئا، ربما تجد تمردا من أولادك ومن قرابتك، كلها بسبب المعاصي. الإنسان يراجع نفسه، يصلح ما بينه وبين الله، يصلح الله عز وجل ما بينه وبين الناس، ويكفيه شر أعدائه، يكفيه شر أعدائه. وهذا أثر تذكرته هو أثر أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس، كفاه الله الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فينبغي مجاهدة النفس في طاعة الله، ومن ذلك التبكير يوم الجمعة واستغلال فضل ذلك اليوم بالأعمال الصالحة والإكثار من الصلاة عليه الصلاة والسلام، والتبكير كل ما كان مرغبا فيه مندوبا إليه، والساعة لها بداية ونهاية، فمن جاء في بداية الساعة الأولى فتكون بدانته أعظم ممن جاء في وسط الساعة أو في آخر الساعة الأولى، وهكذا الساعة الثانية والثالثة إلى الخامسة. فمن جاء في أول الساعة فيكون الفضل في حقه أعظم، وأيضا ما ذكر في الحديث يكون أكبر من البدن أو من البقر أو من الكباش أو من الدجاج أو من البيض. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وهذا فيه حث للخطيب أن يشغل الناس بالذكر، أن يذكر الناس بالذكر، لا يشغلهم بغير الذكر من الأمور السياسية والأخبار اليومية والشهرية، وكما هو شأن بعض الناس خطبته لا تبعد كثيرا عن نشرة أخبار بعض المذيعين أو الذي يضيع الناس بغير الذكر، ممن ليس له عناية بالعلم وليست لديه بصيرة. فالإنسان يعتني بإفادة الناس بأدلة القرآن والسنة، يحاول إفادة الناس. قالت أم هشام: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما كان يقرأها في الجمعة أو على المنبر أو في يوم الجمعة. وأعظم ما يتأثر الناس بالأدلة، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والإنسان يستحي من أن يضيع وقته وأوقات الآخرين بغير الذكر، فالملائكة يطوون الصحف ويجلسون يستمعون الذكر. هل أنت من أهل الذكر ولا أنت من أهل الثرثرة؟ الملائكة تجلس تستمع الذكر، ملائكة الله يجلسون يستمعون الذكر. اشغل نفسك بالذكر، اعتني بالذكر وأفد الناس بالذكر، والملائكة يستمعون لك، الملائكة بين يديك يستمعون الذكر، فاعتني به. والله يقول في كتابه الكريم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه بالقرآن، فيخرج الناس من ظلمات الجهل، من ظلمات الشرك، من ظلمات البدع، من ظلمات المعاصي، إلى نور التوحيد والسنة والإيمان والأمل الصالح بالذكر، بما أنزله الله من السماء على نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله أنزل هذا القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الذكر. وهذا يا أخواني فيه حث للداعي إلى الله، للعالم أن يعتني بالقرآن وأن يعتني بالسنة، فإن كل إناء بما فيه ينضح. فالذي له عناية بالقرآن وعناية بالسنة تجده ينضح بأدلة القرآن والسنة في كلامه، في خطبه، في مواعظه، في فتاواه، في مجالسه، يعتني بالقرآن والسنة، تجد أثر ذلك. والذي لا عناية له بالذكر وبالعلم ينضح بما عنده ما عنده. هذا الحديث عظيم، أنصح بحفظه والعمل به، ونسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.